بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح السادس من عدد 47 لعدد 71، وده إنجيل قداس يوم الخميس من الأسبوع السادس بكرة. بنعمة المسيح. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين، كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟ فقال لهم يسوع، الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباءكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد. قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفر ناحوم. فقال كثيرون من تلاميذه استمعوا أن هذا الكلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون على هذا، فقال لهم، أهذا يعصركم؟ فإن رأيتم ابن الإنسان صاعدا إلى حيث كان أولا، الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يفيد شيء. الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لأن يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمهم. فقال، لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للاثنى عشر، ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابه سمعان بطرس، يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. أجابهم يسوع، أليس إني أنا اخترتكم؟ الاثنى عشر وواحد منكم شيطان. قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي، لأن هذا كان مزمعا أن يسلمه، وهو واحد من الاثنى عشر. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين. أنا سعيد أن أكون وياكم في اجتماع الأربع من هذه الكنيسة المباركة، كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بالقاهرة. وشكرا لكلمات المحبة اللي قالها أبونا أنجيلوس، وشكرا لكل أباء الكنيسة ومجلس الكنيسة الأحباء، وشكرا لمحبة كل الأباء الحضور ومحبة الأباء الأساقفة الموجودين معنا النهاردة، وكل الشمامسة وكل الشعب. من بداية الصوم بنتكلم عن أناجيل قداسات الأيام، وفي كل سنة بنختار يوم من أيام الأسبوع ونشوفه في كل الأسابيع. السنة دي مختارين يوم الخميس. والملاحظة الفريدة في هذه الأناجيل اللي مرتبة بعمل الروح عن في أيام الصيام وأحاد الصيام وثبوته، إن في كل إنجيل يوجد سؤال، في كل فصل إنجيل يوجد سؤال، والسؤال صيغة كلنا عرفناها من صغرنا. صيغة السؤال تكشف للإنسان كل شيء، تكشف هو عارف ولا مش عارف، هو فاهم ولا مش فاهم، هو بيفكر ولا مش بيفكر. وصيغة السؤال تتحدد قيمته بمن قائله، لما يبقى سؤال من طفل صغير أو سؤال من شاب بيتعلم أو سؤال من شخص مسؤول، غير ما يكون سؤال من الله ومن كلمة الله. والحقيقة يبدو أن روح الله اللي جعل الأباء يختاروا هذه المقاطع من فصول الإنجيل المقدس اختاروها ووضعوها علشان كل واحد فينا ما يتوهش، بمعنى ان السؤال بيكشف الانسان. وفترة الصوم هي الفترة المناسبة ان الانسان يكشف ذاته. واحنا بنصلي طول فترة الصوم عبارة بنكررها باستمرار، بنقول الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين. والشياطين يعني مش مجرد الكيان، كيان الشيطان يخرج الخطايا والعادات والضعفات ويخرجها الإنسان لكي ما يتوب. في إنجيل النهاردة فصل كبير، هو من الإصحاح السادس، والإصحاح السادس في يوحنا بنقراه دايما، كل الإصحاح تقريبا بنقراه في الشهر السادس من شهور السنة القبطية، شهر أمشير، في أحد الأول والثاني والثالث، وغالبا بيبقى بعد كده بدايات الصوم. الإصحاح ده عنوانه المسيح خبز الحياة. كل ما يدور في هذا الإصحاح معجزة إشباع الجموع، حديث المسيح عن المن من العهد القديم، ثم يتحدث عن سر التناول وسر التناول من الجسد ومن الدم، ويؤكد عليه من خلال آيات كثيرة. المسيح خبز الحياة. لكن بيجي في نهاية الإصحاح ده وبطرس الرسول يقول، التلاميذ الأول يقولوا الكلام ده صعب قوي علينا، في صعوبة ان احنا نقبله. فالسيد المسيح يقول لهم كده بحرية كاملة، ألعلكم أنتم تريدون أن تمضوا؟ يعني عايزين تسيبوني؟ عايزين تمشوا تبعدوا؟ فبطرس الرسول أقدم إجابة في صيغة سؤال هو محور تأملنا النهاردة. قال للمسيح إيه؟ قال له يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. الآية دي آية رقم 68 في الإصحاح. يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. فيكون سؤال تأملنا في هذا الفصل الإنجيلي لكل واحد فينا بقى، السؤال لك إلى من تذهب؟ وكأن المسيح يسألني ويسألك إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي. يعني عشان أبسط لكم السؤال، إيه مرجعيتك في الحياة دي؟ الحياة اللي احنا عايشينها، اللي بيعيشها الإنسان، إيه المرجعية بتاعتك؟ إلى من تذهب؟ البعض قد تكون مرجعيته شهرة، هي دي اللي شغلة ذهنه، أو المال هو العنصر الرئيسي في حياته، أو الجمال، أو قد يكون المرجعية قوته، قوة الإنسان، قوته اللي بياخدها من علمه، بياخدها من مركزه، بياخدها من منصبه، هي دي المرجعية بتاعته. عارفين لما يحصل كده خلاف مع ناس في الشارع، واحد يقول له انت عارف انت بتكلم مين، العبارة المصرية المشهورة حاجة زي كده. وقد يكون مرجعية الانسان ايضا في الحاجات دي كلها، حتى الخدمة، الخدمة هي اهتمامه الاول، هو اللي بيروح له، بس مش الخدمة المقصود بها الخدمة الروحية، اداريات الخدمة التي دائما تصيب الإنسان بجفاف. إلى من تذهب؟ بتروح فين؟ ما هي المرجع بتاعك؟ وبرضو في الأمثال المصرية مثل لطيف يقول لك اللي مالوش كبير اشتري له كبير. طب مين الكبير؟ يا بختك لو كان الكبير بتاعك هو كتابك المقدس. وهنا نيجي نقف قدام كلمة الله زي ما بيقول إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عنك. موقف الإنسان أمام كلمة الله يختلف. في ناس بتعتبر الكتاب المقدس كتاب صعب، صعب إن أنا أفهم فيه، صعب إن أنا أدرس فيه، حتى صعب أقرأ فيه. وطبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين في كلمات مكتوبة حتى بالصياغة اللغوية القديمة، زي مثلا كلمة حياة زي مكتوبة حيوة، او صلاة صلوة، بعض الكلمات. وطبعا في الترجمة انتم عارفين اللغة فيها كلمات تولد وتروح وتيجي كلمات جديدة توضحها اكتر. فطائفة من الناس تنظر إلى كلمة الله أنها صعبة، ودي بتاعت الأباء والخدام مالناش دعوة بيه، ده نوع من الناس. نوع من الناس، وده نوع يعني أبعد نوع، يهمل كلمة الله، إنجيله ما بيفتحوش، ويعني يمكن يفتح في مناسبة ولا حاجة، إهمال كلمة الله. قطاع آخر من الناس يرفض كلمة الله، يرفضها، يقول لك ده المسيح بقى هو اللي قال الكلام ده، دي وصايا المسيح، أنا مش مسيح، ويرفض، يقول لك ده كلام في هذا الرب، يقول لك ده كلام كان بيخاطب زمنه، احنا في زمن جديد النهاردة، احنا في عصر التواصل وعصر التكنولوجيا وعصر وعصر، الحاجات دي كلها ما كانتش في زمن السيد المسيح او في زمن العهد القديم. نوع يقول كلمة ربنا صعبة، ونوع يقول كلمة ربنا يهملها مهملة، ونوع يقول كلمة ربنا مرفوضة، وفي نوع اصعب من كل دول، ان نوع يمسك بعض ايات الكتاب المقدس ومتأسف التعبير يلوي معانيها أو يغير معانيها ويستخدمها بقى أي استخدامات أخرى ما هيش في سياقها ولا في موضعها. كلمة الله يعبر عنها الكتاب المقدس في ثلاث مزامير أساسية.
المزمور الأول في ناموسه يلهج نهارا وليلا، وده المزمور اللي بنقوله كل يوم الصبح. وفي مزمور 19 اللي هو أوله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، في مزمور 19 يتكلم عن وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب. استقامة الوصية من ساعة ما اتكتبت لغاية النهاردة خط مستقيم، الأزمان تتغير والأجيال تتغير وهي مستقيمة وهدفها أنها تفرح. والمكان الثالث مزمور 119. في مزمور 119 بنسميها المزمور الكبير، والمزمور الكبير مكون من 22 قطعة بحسب الحروف الأبجدية العبرية. الأبجدية العبرية 22 حرف، عشان كده لما تيجوا تشوفوا العهد القديم عند اليهود هتلاقوا 22 سطر. ليه؟ علشان في أسفار مجمعة، فعلى سبيل المثال أسفار القانون، الأسفار الأنبياء الصغار 12 سطر، عند اليهود كتاب واحد. مثلا أسفار أخبار أيام أول وملوك آية أول وتاني، كل ده متجمع في سفر واحد. فعشان كده العدد اللي موجود ويانا 39، لكن عند اليهود بترتيب 22 سفر. في المزمور 919 المزمور الكبير اللي هو بنصليه في نص الليل يقول كده: لو لم تكن شريعتك لذتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وهو مكتوب بطريقة فيها ساجع شوي. لو لم تكن شريعتك لذتي فرحتي مهجتي لهلكت حينئذ في مزلتي. والمزلة هنا مزلة الخطية ومزلة الإنسان اللي عايش في الخطية وليس عنده أي تعزية. عشان كده لما تسمعوا وتقروا في الإنجيل كلمة الجاهل والحكيم، مش المقصود الواحد اللي واخد شهادات ولا متعلم في أماكن تعليم راقية أو عالية، لا، هو فرق حاجة واحدة، أن الجاهل هو الذي يجهل كلمة الله، والحكيم هو الذي يمتلئ حكمة من كلمة الله. باختصار شديد كانوا زمان يقولوا الإنسان الحكيم هو لما شعره أبيض ويشيخ، ولما يبقى يوصل للشيخوخة اختبر الحياة ومدرسة الحياة، يبقى بالتالي يصير إنسان حكيم. ليس الأمر كذلك. ويقول لنا في سفر الأمثال: المسايِر الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر يضيع. المسايِر الحكماء يصير حكيما، وما أشهى أن يسايِر الإنسان حكماء الكتاب، شخصيات الكتاب، أسفار الكتاب. تعالى كده ناخد بعض مشاهد من أناس كانوا جهلة وصاروا حكماء. أول مشهد ناخده بولس الرسول. بولس الرسول في زمنه الأولي كان شخص جاهل، وقال عن نفسه فيما بعد: كنت أضطهد كنيسة الله. وكان جاهل، ورغم أنه تعلم عند قدمي غمالائيل، وده أرقى معلمي الناموس في زمن القديس بولس، إلا أن هذا التعليم أصابه بضيق القلب، بقى قلبه ضيق. ولما شاءت نعمة الله ينفتح عليه ويظهر له السيد المسيح في طريق دمشق، تكون النتيجة أنه يبقى في فترة خلوة طويلة في الصحراء العربية ويتعلم وكأنه كان في فصل أعداد خدام لوحده ويتعلم وتنفتح بصيرته ونسميه، شوف بقى الاسم الجميل، نسميه رسول الأمم، كل الأمم وكل كنائس العالم، كل كنائس العالم على اختلاف طوائفها تقرأ في خدماتها جزء من رسائل معلمنا بولس الرسول. وصار بولس الرسول حكيما، وزي ما حضراتكم تعرفوا كلمة حكيم هنا اللي هي فيلسوف، اللي هي الفلسفة، الويزدم، الحكمة، أو الفلسوفي، بقى حكيم بكلمة الله. فكأن الكلمة المقدسة تجعل الإنسان حكيما. إلى من تذهب؟ أذهب للكتاب. ليه؟ لأن الكتاب يجعلني حكيما حتى في شؤون حياتنا اليومية. ده مثال. مثال آخر، بطرس الرسول صياد، طول النهار والليل في المية والشبك والسمك والبحر والسفينة، وما فيش حاجة تانية شغلاه، هو ده عالمه، هو ده العالم اللي شغله. وطبعا تعليمه كان تعليم محدود. وبعدين يا بطرس، عندما يكتشف ويذهب للمسيح في معجزة صيد السمك، والمسيح يقترب إليه ورموا الشباك وقد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك، كلمتك، إلى من تذهب؟ وكلام الحياة الأبدية عند الله، بتروح فين؟ بتاخد كيانك ومعرفتك منين؟ واحد بياخدها من الصحف، من الجرائد، ومن النت، ومن وسائل التواصل، هو ده عالمه. وعالمك ده يشبعك؟ مش ممكن. عشان كده يقول لك في العالم كله ازدادت نسبة الأتعاب النفسية والأزمات النفسية، وامتلأت عيادات الأطباء النفسانيين، عشان بعد عن المصدر الرئيسي، مصدر الشبع. بطرس الرسول عندما ذهب إليه المسيح وهو ألقى الشباك على كلمة المسيح، اكتشف ضعفه وخطيته، واخرج يا رب من سفينتي لاني خاطئ. ابتدى يكشف نفسه. كلمة الله زي السؤال اللي واقفين عنده النهاردة، هو يكشف للإنسان. أحيانا الإنسان يشوف نفسه زي الفل خالص، تأتي كلمة الله إن قرأها الإنسان أو درسها بعمق تكشف حياته. فبطرس الرسول صار بعد ذلك بطرس الرسول الكارز العظيم اللي له رسالتين في الكتاب المقدس في العهد الجديد، اللي بشر واللي كرز واللي أنهى حياته شهيدا واختار أنه يموت على صليب منكس الرأس. تعالى ناخد صورة تانية من واحد كان عالمه حاجة تانية خالص، زكى العشار. زكى العشار زي اي واحد فينا، يعني بلغة النهاردة بشتغل محاسب. زكى اهتمامك، قال هو اهتمام واحد بس وسعادتي فيه. طب كويس يا زكى، وعايش ومبسوط، عايش ومبسوط، بس عندي شوية قلق او شوية عدم راحة جوانية، او يعني ابدو ان انا مبسوط وسعيد لكن جوايا في فراغ، في فراغ رهيب. والفراغ الانساني عندما يكون في انسان يشعر انه فاضي تماما، ويشعر باتعاب في حياته لا تنتهي. طيب زكى تعمل، قال ايه؟ قال انا كل يوم بمارس شغلي ومارس عملي وبعد فلوسي، طبعا فلوس ايامها كانت كلها معدن، فقدامه بقى ترابيزه كبيره، عمال يعد وياخد ويشوف ويحسب ويتكلم ويا الناس. لكن وهو بيعمل الحكايه دي بيسمع كده كلمات عابره عن واحد اسمه المسيح، والناس اللي فرحانه بيه واللي شبعانه بيه. فلازم اروح للمسيح. السؤال بيقول ايه؟ الى من تذهب وكلام الحياه الابديه عندي؟ انت زكي هتروح لمين؟ انت في حياتك رايح لمين؟ لفلوسك؟ مش هتشبعك. طب يلا بيك ترى تعالى للمسيح. زكى في رغبته كان يريد ان يرى المسيح مجرد نظرة. النظرة دي هتاخد ايه؟ 3-4 ثواني، دقيقة، اهو شوف المسيح معدي كده وخلاص. ولكن كانت المفاجأة ودعوة المسيح له وباسمه، وينزل زكى واختبائه في الشجرة يتكشف. وما تنساش ان المسيح حب يقابله عند الشجرة، والشجرة يعني عند الصليب. والمسيح على الصليب يقول كده: الى من تذهب؟ بتروح فين؟ وكلام الحياة الابدية عندي. مسيحك بيقول لك كده، بيقول له كل واحد فينا الليلاتي. فزكى لما استجاب للصوت وراح، ابتدى يتحرك جواه اتجاه تاني خالص. نصف اموالي المساكين. طب كان فين ده امبارح؟ كانش موجود. وان كنت قد وشيت باحد ارد له 4 اضعاف. ايه يا زكى اللي حصل؟ قال حاجة تانية خالص: صرت حكيما. صرت حكيم. وقصة طبعا عارفينها لنهاية. هكذا المرأة السامرية. المرأة السامرية أيضا تدرجت في معرفتها بشخص المسيح، لغاية ما تغيرت كاملة فكرا ورؤية، وصارت إنسانة حكيمة، وتحولت من الجهل والبعد عن المسيح. وطبعا مقابلتها الأولى مع المسيح، أو بداية المقابلة يعني، كانت جافة شوية، لكن برقة المسيح صارت إنسانة تؤمن بالمسيح، وصارت قديسة، وأيضا صارت مبشرة لأهل مدينتها، وصارت حكيمة. إيه المرجعية بتاعتك؟ ما هي مرجعيتك؟ طبعا أمثلة كتيرة خالص. نسمع مثلا عن موسى النبي أنه كان أمام فرعون كان دايما يرجع لربنا في الضربات، لما نقرأ الضربات في سفر الخروج. نسمع عن إيليا النبي لما وقف قدام شعبه: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو البعل فاعبدوه، وان كان الرب هو الله فاعبدوه. وابتدى يحطهم قدام مرجعيتهم، ترجع لمين؟ الخلاصة، في ضرورة لنا كلنا ان احنا يكون كبرنا الكتاب المقدس، كلمة الله. والتقليد يعلمنا أن كلمة الله يجب أن نقرأها زي المزمور الأول: ناموسه يلهج ويلهج في ناموسه نهارا وليلا. ولذلك أحد خطايا الإنسان إهمال كلمة الله. هو إيه المطلوب بقى؟ تعال أقولك. هناك ضرورة للتعامل اليومي مع كلمة ربنا، ويجب ان احنا نعلم ولادنا وبناتنا من صغرهم الحكاية دي، الالتجاء لكلمة الله كل يوم بدون قطع. وده شيء مهم جدا، وشيء هو يساهم ويساعدك في تربية ولادك وبناتك. بيت بيقرأ الانجيل، بيت فيه كلمة الله. ده قراءة الإنجيل تساعد جوه البيت مع الصلاة، تساعد في تنقيض جو البيت. خليك كده كأنك تستنشق هواء مقدس. تعال أقول لك على ثلاث علامات مهمة جدا لضرورة كلمة الله إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي. أنا يا رب لازم أروح عندك ولازم أخد من هذه الكلمة المقدسة. أول ضرورة أن كلمة الله تعطيك استعداد في الحياة. خليك دايما مستعد، دايما واخد بالك، دايما منتبه. زي ما تعرفوا يا أحبائي أن الغفلة أحد مسببات الخطيئة. الغفلة يعني واحد مش واخد باله، واحد كده لا هو نايم ولا هو صاحي، هي كده يعني حل ما بين الاثنين. ولذلك كلمة الله تخلي الإنسان دايما واخد باله، منتبه، الاستعداد في الحياة. يمكن ده يخلينا نفتكر مثل العذارى الحكيمات والجاهلات. مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، وده مثل بيقول لنا على الخمسة دول والخمسة دول، لكن أهم حاجة تحطها في بالك إن هما كانوا ملتفتين تماما لقيمة الوقت، قيمة الوقت. الحكيمات خدوا بالهم من الوقت كويس وحضروا الزيت وملأوا المصابيح وسهروا وانتظروا واستعدوا. الجاهلات قالوا يعني ما فيش داعي للعجلة، على ايه؟ اما يبقى يجي نبقى نحط زيت. كلمة ربنا تخليك دايما منتبه، دايما صاحي، ما يجيش كده في غفلة عدو الخير يسرب لك فكرة ولا يسرب لك عادة ولا يسرب لك صداقة مش كويسة ولا علاقة مش كويسة ولا حاجة كده، وتبقى بداية لتعب. استعدادك في الحياة، انتباهك في الحياة. زي فرق الكشافة من أوائل ما يتعلموه كن مستعد، كن مستعد. كلمة الله تجعل الإنسان مستعدا، دي أول ضرورة. الضرورة الثانية الامتلاء من المعرفة. أحيانا واحد يسألني سؤال، في أسئلة مش واضح الإجابة عليه، او ما تفتش الشخص بشيء، شكل من اشكال الجدل، الاسئله الجدليه اللي ما تنتهيش، زي حكايه البيضه والكتكوت ومين الاول ومين الثاني، وحين يسموها الاسئله الفلسفيه. طبعا الفلسفه قايمه على الاسئله اساسا. يعني الامتلاء من المعرفه الحقيقيه. ما الواحد ممكن يعرف حاجات بس ملهاش قيمة، ملهاش معنى. ده يمكن الواحد يعرف حاجات تبقى متعبة بالنسبة له. ده انت ممكن تقرأ كتاب ما يخلكش تنام طول الليل. يعني صور واحد كده لو مسك كتاب في السحر وقعد يقرأه ما يعرفش ينام. او كتاب في الجريمة قعد يقرأه ما يعرفش ينام. اما الكتاب المقدس إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي، المسيح بيقول لك كده، لكي ما تمتلئ من المعرفة الحقيقية. تعرف طريقك، تعرف انت ماشي ازاي، يبقى الاندكس بتاعك، الدليل بتاعك. يقول لنا في سفر هوشع هلك شعبي من عدم المعرفة. المعرفة الحقيقية، في معرفة مزيفة، في معرفة ما نتفتش الإنسان بحاجة خالص، وفي واحد يقرأ أو يعرف شيء مفيد، شيء ينميه. فهنا الامتلاء من المعرفة الحقيقية. بيقول لنا القديس يوحنا ذهبي الفم إن جهلنا للكتاب المقدس هو جهلنا للمسيح. وبيقولها بصياغة تانية واحد آخر من القديسين، يقول الكتاب المقدس هو فم المسيح. الامتلاء من المعرفة. طب أنا عايزك كده تمسك يوم من أيامك من أوله لآخره، باللي بتشوفه، باللي بتكلمه، باللي بتحدثه، باللي بتكتب له، باللي بتقراه. امسك كده وشوف ايه الحاجات اللي كانت مهمة وحاجات ما كانتش مهمة. هتلاقي حاجات كتيرة ما كانهاش لازم، خدت وقتك وخلاص. مش احان تتكلم وكلمة تليفون تقول زي قلتها ضيعت وقتي، حتى لو كانت 10 دقايق. طب ما 10 دقايق دول مهمين. الامتلاء من المعرفة الحقيقية. اوعى تفتكر ان انا اقصد انك تبقى الحياة جادة ما فيهاش اي شكل من اشكال الحاجات الترويحية. لا، ده الكتاب بيقول ان كان وعظ ما للمسيح، ان كانت تسلية ما للمحبة. يعني حتى الوقت الترويحي اعمله بس ده بهدف المحبة، تزداد فيه محبة. إذن ضرورة الامتلاء من المعرفة الحقيقية. طيب الضرورة الثالثة بقى للتدقيق في الوصية. في واحد كده يعني رؤيته للكتاب، يعني زي ما يقول لك ربنا ده رب قلوب، وعلى هذه الفكر يكسر بقى كل الوصايا. ربنا رب قلوب، هو فعلا رب قلوب، لكن كمان رب تدقيق في الوصية. انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لان الايام شرير. تدقيق الحياة المدققة. في واحد يبلع اي حاجة، وفي واحد يدقق يدقق. هذا يليق، هذا لا يليق، هذا مناسب، هذا غير مناسب، ده ممكن أقدمه، ممكن أعمله، ممكن معه. مين يساعدك في فهم الوصية؟ مين يساعدك في تدقيق الوصية؟ لا تبقى راجل حرفي وناموسي وشكلي، ولا تكون راجل سايب الدنيا مفتوحة خالص وما انتش عارف حياتك ماشية ازاي. الحياة المدققة. أنا في قصة ربما أكون ذكرتها في بعض الاجتماعات الأخرى، بتقول عن واحد راح يسأل قديس من قديس البرية، بيقول له هو مين أحسن، الكلام ولا الصمت، نتكلم ولا نسكت. طبعا بيقولوا إذا كان الكلام من ذهب بيكملوا يقولوا إيه؟ يبقى إيه؟ السكوت. إذا كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. فرد عليهم واحد وقال لهم يبقى الخرص واحد أخرس، ده يبقى بقى حاجة أغلى من ذهب، مش مظبوطة الحكاية دي. كويس؟ شوف بقى الرد الحكيم، هونين احسن اتكلم ولا اسكت. فرد عليه رد لطيف قوي، ده كان قديس من قديس الانبا يوسف، تقروها في كتاب المناظرات بتاع جون كاسيان. يقول كده اذا كان الكلام من اجل الله فهو جيد، واذا كان الصمت من اجل الله فهو جيد. يعني المهم الهدف بتاع الكلام، مش المهم ميكانيكية الكلام نفسه، مش الحكاية اتكلم ولا اسكت. لا، الحكاية ان انت هدفك ايه من الكلام. بتتكلم ومدقق في كلامك، وكلامك بحساب ومن اجل الله، كلام يبني، كلام يشجع، كلام يرشد، كلام ينصح. اوكي، كويس خالص، من اجل الله. اما اذا كان كلامك، اذا كان صمتك من أجل الله فهو جاي. أنت بتعمل إيه؟ إذن ضرورة من ضرورات الكتاب المقدس وجوده وكلام الحياة الأبدية للتدقيق في الوصية، بتدقق فيه الوصية اللي أنت بتستخدمها واللي بتطبقها وبتفهمها. ما في واحد مش بيفهم الوصية كويس، مش بيفهم الوصية بمنظورها الروحي. حتى المسيح قال لليهود كده: ما جئت لأنقض بل أكمل. أكمل إيه؟ أكمل الفهم. مش معناها أن العهد القديم ناقص، لا، معناها أن العهد القديم مش مفهوم بأسلوب العهد الجديد، برؤية العهد الجديد. وده الشيء المهم. الخلاصة، المسيح يسألك: إلى من تذهب؟ وكلام الحياة الأبدية عندي، هتروح فين؟ هتشبع من مين؟ هترتاح عند مين؟ مفيش غير واحد. إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي؟ أنا عايز أختم بنفس العبارة اللي قالها في نفس الإصحاح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. كلمة ربنا أو كلام الحياة الأبدية اللي هو الإنجيل كله، الإنجيل كله اسمه كلام الحياة الأبدية. كلمة الله بتؤدي قدامنا أكثر من معنى. أول معنى أو اللي ممكن تعمله أنت: كن صديقا لكتابك المقدس. كن صديق كل يوم، لأن كلنا أصحاب وكلنا بنتكلم مع أصحابنا، وأحيانا الواحد يبقى مبسوط لما صاحبه يكلمه وممكن يطول في المكالمة. فاجعل من حياتك، من بيتك، من مفردات كل يوم صداقتك للكتاب المقدس. أعرف كده أن صداقة الكتاب المقدس هي صداقة فرح. واحد هيفرحك باستمرار في كل يوم. باستمرار صداقة الكتاب المقدس صداقة فرح. وصداقة الفرح ده هي بالتأكيد كلمة الله هي التي تلذذ نفسك. طبعا كلنا بنقرأ كل يوم حاجات كتيرة، جرايد ومجلات، وبنقعد على النت نشوف، ورسائل ومواقع وأخبار وتحقيقات وبرامج التوك شو، والناس اللي بتقعد تتكلم. كل ده لا يشبع الإنسان إنجيلك. فاجعل كن صديقا لكتابك، وهذه الصداقة تؤول إلى فرح في حياتك. دي نقطة. النقطة الثانية إن ما تنساش إن كتابك المقدس هو واسطة روحية، واسطة نعمة. يعني في كل مرة بتفتح الإنجيل أنت تستبع النعمة، بنسميها الوسائط الروحية أو مصادر النعمة أو ينابيع النعمة. وده اللي خلى الكنيسة، في كل كنيسة من طقسها أن يكون فيها المنجلية. المنجلية، كلمة منجلية يعني محل الإنجيل أو موضع الإنجيل. فعلشان كل مرة بتخش كنيستك بتبص على المنجلية وتفتكر باستمرار انك تنال نعمة من الكلمة المقدسة، تاخد نعمة. بس النعمة دي عايزة منك نظام، مش عايزة بفتح الانجيل بأي طريقة. لا، واحد بيرتبط بكلمة الله بانتظام وبالنظام وايضا بالتزام يوم. فالكتاب المقدس هو وسط نعمة يملأك بالنعمة، بالتعزية. والفكرة ده هي فكرة رئيسية بتخليها عندك باستمرار، علشان وانت بتتعامل ويا انجيلك وبتحفظ تحفظ منه وتعمل زي وصية المزمور الأول، يلهج ليلا ونهارا بيتذكر باستمرار هذه الكلمة المقدسة. الأمر الثالث والأخير أن صداقة الكتاب المقدس هي المرشد الحقيقي في حياتك، مرشد كل يوم، مرشد في التربية، مرشد في الخدمة، مرشد في العمل، مرشد في العلاقات الإنسانية، مرشد في علاقاتك الاجتماعية، في علاقاتك الأسرية. كلمة الله لما يستخدمها الإنسان في لسانه باستمرار هي نوع من الإرشاد. عشان كده من الأمور الجيدة إن احنا نربي ولادنا بالنعمة. في واحد بيربي ابنه بالأوامر، في واحد بيربي ابنه بدلع، وأنواع التربية كتيرة. لكن في واحد أب وأم بيربوا ابنهم وبنتهم بالنعمة. أحد وسائل النعمة التي تعينك في تربية الأسرة كلها هي الكتاب المقدس، اجعله هو دايما المرشد. يا سلام وانت بتقرأ الإنجيل هتلاقي منه إجابات على أسئلة عندك بتستخدمها لما بتدخل في حوار بينك وبين الأسرة، بينك وبين أولادك وبناتك. ويا بركة كبيرة جدا أن يكون إرشادك لابنك في التربية بآيات من الإنجيل، وهيبقى رائع للغاية لما تقول له تعالى نشوف كده الإنجيل بيقول إيه، تعالى نفتح الإنجيل سوا، ولما يقول لنا في الآية المشهورة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. اجعل أنت وبيتك أسرتك حياتك في كل المجالات تحيا بكلمة الله، واسمع السؤال ده هو وفكر فيه، إلى من تذهب؟ سؤال من المسيح لك النهاردة، إلى من تذهب وكلام الحياة الأبدية عندي؟ حطه قدامك باستمرار إن كل يوم فيه طعام للجسد، لكن أيضا الطعام الروحي من إنجيلك كل يوم بتاخد منه لفائدتك الشخصية للبيت والأسرة كلها. أحبائي، يكون الكتاب المقدس دائما كلام الحياة الأبدية حاضرا أمامنا في حياتنا، يملأ بيوتنا ويملأ كنائسنا ويملأ قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.